وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن موضوعنا الذي سوف نتحدث حوله هو محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون هو سيد ولد آدم، بعثه الله تبارك وتعالى قرب قيام الساعة، فميزه على سائر الأنبياء والمرسلين، جعله رحمة للعالمين، وأعطاه خصائص لم يعطها للأنبياء الذين قبله. كان عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، وجعله الله تبارك وتعالى بمعجزات لم يعطها لنبي من قبله، وكان من هذه المعجزات القرآن. هذه المعجزة التي لم يؤتها نبي من قبل، معجزة دائمة مستمرة على مدار الأزمان. قال الله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ونصره الله تبارك وتعالى بالرعب مسيرة شهر، وأحل له الغنائم، وجعل له الأرض مسجدا وطهورا، آتاه جل وعلا خصائص كثيرة، وجعل محبة الله تبارك وتعالى جعل دليلها اتباع محمد عليه الصلاة والسلام. فكل من يدعي أنه يحب الله تبارك وتعالى فإن دليل محبته هو أن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كذلك إنه سبحانه وتعالى أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، وكلم الله تبارك وتعالى. كان التكليم لموسى صلى الله عليه وسلم، وكذلك ورد في الحديث أن آدم كان نبيا مكلما، وكلم الله أيضا محمدا عليه الصلاة والسلام، وفرض عليه الصلوات. كذلك فإن الله تبارك وتعالى اتخذ محمدا عليه الصلاة والسلام خليلا، اتخذ من قبل إبراهيم خليلا، ثم اتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا كذلك. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يصلي الله تبارك وتعالى عليه، وتصلي عليه كذلك الملائكة، ويصلي عليه المؤمنون. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شرع الله تبارك وتعالى الصلاة والسلام عليه في الصلاة في التشهد، وكذلك في الدعاء، وكذلك عقيب الأذان، وكذلك في صلاة الجنازة، وكذلك شرع الصلاة عليه في أحوال أخرى كالتلبية مثلا، فإذا انتهى الملبي من تلبيته في الحج أو في العمرة فإنه يشرع له أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وكلما أكثر المرء من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام زاده الله تبارك وتعالى شرفا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي في مسلم: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. كذلك فإن من لم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يكون على حسرة يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة، والترة هي الحسرة. فعدم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر فيها نقص على الإنسان. لذلك ورد أيضا في الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد أنه قال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. فنعته النبي عليه الصلاة والسلام بأنه بخيل، بخيل على نفسه، لأن الصلاة والسلام عليه خير كثير للإنسان. كذلك ورد في حديث أنه دعا جبريل وأمن النبي عليه الصلاة والسلام على ثلاثة أمور، منها شخص أدرك والديه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخلاه الجنة، قال له جبريل فأبعده الله، قل آمين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام آمين. والثاني رجل أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام قل آمين، فقال آمين. والثالثة قال رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه فأبعده الله، فقال النبي عليه وقال للنبي عليه الصلاة والسلام قل آمين، فقال آمين. فمعنى ذلك أنه اجتمع الدعاء من جبريل والتأمين من محمد صلى الله عليه وسلم، فهي دعوة مستجابة. فانظروا كم يخسر الذي يذكر عنده النبي عليه الصلاة والسلام ثم لا يصلي عليه. وورد في حديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام كم يجعل له من صلاته. كان أبي بن كعب له دعاء، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام كم يجعل له من هذا الدعاء، وعبر عنه بلفظ الصلاة لأن الدعاء يطلق عليه أيضا صلاة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما شئت. قال له: الثلث، يعني أنه يجعل له ثلث ورده من الدعاء. قال له: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال له: النصف. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال له: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. بمعنى أنك لو جعلت دعاءك كله صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فإنك تكفى جميع همومك ويغفر الله تبارك وتعالى لك جميع ذنوبك. انظروا إلى هذا الفضل العظيم، لا تحتاج إلى أن تدعو ربك جل وعلا أن يكشف لك همك في تلك القضية وفي القضية الأخرى وفي القضية الثالثة. كم من هموم تنتاب الإنسان، هموم فيما يتعلق بعلاقته بأهله وأسرته، وهموم فيما يتعلق بعلاقته بأفراد مجتمعه وإخوانه، وهموم في قضايا دنياه ومعاشه، وهموم في قضايا دينه ودعوته إلى الله تبارك وتعالى، وهموم فيما يتعلق بمؤامرة الكافرين وأعداء الدين على الإسلام والمسلمين. كم من هموم، هموم أيضا فيما يتعلق بالموت وما بعد الموت وقضايا الآخرة، هموم فيما يتعلق بذنوب الإنسان وسيئاته، هموم كثيرة. ولكنك إذا صليت على النبي عليه الصلاة والسلام واكتفيت بذلك وجعلت بدلا عن دعائك الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله يكفيك همك ويغفر لك ذنبك، يعني أنه يحقق لك كل ما تريد دون أن تحتاج إلى الدعاء. فصلاتك على النبي عليه الصلاة والسلام تؤدي النتيجة، النتيجة التي تريدها. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب، قال له: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. لذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم شخص على وجه الأرض على الإطلاق، شخص له هذه الميزات العظيمة، ما ذكرنا إلا جزءا يسيرا منها. شخص له شرف الدنيا وشرف الآخرة، في الآخرة يأتي الناس إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يسألونهم الشفاعة، فكل منهم يعتذر حتى يأتوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيشفع لهم، مقرب من الله تبارك وتعالى. أول من تنشق عنه الأرض ويبعث محمد عليه الصلاة والسلام، أول من يستفتح باب الجنة محمد عليه الصلاة والسلام، أول من يدخل الجنة مع أمته، مع أنه جاء في آخر الأنبياء وجاءت أمته آخر الأمم، ومع هذا يدخلون الجنة أول من يدخل. أمته خير الأمم، هو خير الأنبياء وأمته خير الأمم. يقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعظم شخص على وجه الأرض على الإطلاق، ولذلك قال الله له: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. لا يوجد أحد يذكر بعد الله تبارك وتعالى كما يذكر محمد عليه الصلاة والسلام. يذكر إذا ذكر الله، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى الذي امتن به على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك لهذه الخصائص وغيرها فإن محبته فرض على كل مسلم، بل إن محبته دين يتدين به كل مسلم، ولا يقبل الله من أحد أن يقول أنا مسلم ثم لا يحب محمدا عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ذكر ربنا جل وعلا نماذج لأعراض الدنيا ونماذج للأقارب والأهل، وبين أنه إذا كان هؤلاء أحب للإنسان من الله ورسوله ومن العمل الصالح وفي مقدمته الجهاد، إذا كان الأمر كذلك فإن الله يتوعد من كان كذلك، قال فتربصوا يعني فانتظروا حتى يأتي الله بأمره أي بعقابه وعذابه والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلا بد أن يكون الله ورسوله أحب إلى الإنسان من أبيه وأخيه وزوجته وسائر أقاربه وماله وبيته ووطنه، ولا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه من الأموال من التجارات من سائر المكاسب، لا بد من ذلك حتى يستقيم له دينه. لا بد أن تحب الله في الدرجة الأولى، وأن لا تحب أحدا كحبك لله. يقول الله تبارك وتعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، يحبون الله أكثر من أي شيء آخر. ثم في الدرجة الثانية يأتي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه المبلغ عن الله تبارك وتعالى، لأنه الذي جاءنا بالهدى، لأنه الذي أخرجنا الله تبارك وتعالى به من الظلمات إلى النور. كيف كان الناس قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام؟ كانوا في ضلال مبين. يقول الشاعر أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنم، فعاهل الروم يطغى في رعيته وعاهل الفرس من كبر أصم عني. كان العرب الذين ابتعث الله فيهم محمدا عليه الصلاة والسلام كانوا في مؤخرة الأمم، كانوا يتقاتلون فيما بينهم على أتفه الأسباب، كانت الحروب تستمر بينهم عشرات السنين، كانت فيهم الثارات، كانوا لا يرعون حرمات ولا يرعون ذمما فيما بينهم، كانوا يتعاطون المحرمات، كان بعضهم يدينون بناتهم وهن على قيد الحياة، وهذه قمة الغلظة والقسوة. كيف يدين الإنسان فلدة كبده ابنته والبنت عند الأسوياء تكون لضعفها أقرب إلى قلب الأب ويكون أكثر رحمة لها وأكثر محبة لها، ولكن هؤلاء كانوا شاذين، بلغ بهم الشذوذ إلى حد أن أحدهم يدفن ابنته. كانوا كذلك متخلفين في شتى مجالات الحياة، ولذلك لم يطمع فيهم ولا في بلادهم أي من الدول الكبرى في عصرهم، كانوا كالمنبوذين. ولكن الله تبارك وتعالى ببركة إرساله محمدا صلى الله عليه وسلم أنقذه ورفعه وعظم شأنهم. قال الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. لقد صار العرب سادة للأمم، وصاروا حملة لهذا الهدى ولهذا الدين العظيم، شرفهم الله تبارك وتعالى. قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يعني هذا القرآن جعله الله شرفا لك يا محمد وشرفا لقومك أي للعرب، وفعلا جعل الله من العرب أمة أخرى بعد أن استفادت من النبي عليه الصلاة والسلام هذا الهدى وهذا النور وهذا الدين. فلذلك كيف لا تحب هذا النبي العظيم الذي رفعها الله تبارك وتعالى به؟ بل العالمون كيف لا يحبون هذا النبي العظيم الذي أنقذهم الله تبارك وتعالى به وجعلهم على المحجة البيضاء؟ لقد نفع الله تبارك وتعالى بهذا النبي العظيم الجن والإنس، نفع به العالمين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الجن عندما سمعوه عليه الصلاة والسلام وهو يتلو القرآن تأثروا به وآمنوا. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هذا القرآن الذي وصفوه بأنه عجب كان يتلوه محمد عليه الصلاة والسلام، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. من مرة واحدة سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله. لذلك كان محمد عليه الصلاة والسلام أعظم شخص في دنيا المسلمين من الجن والإنس، فلا بد أن يحبوه، ولا يمكن أن يتم إسلامهم بدون هذه المحبة. في الدرجة الأولى محبة الله، وفي الدرجة التالية محبة محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وأهله وولده ووالده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لا بد أن تحب محمدا عليه الصلاة والسلام أكثر من مالك، أكثر من أهلك، أكثر من والدك، أكثر من ولدك، أكثر من الناس أجمعين. لا بد أن تحبه كذلك أكثر من نفسك. قال عمر رضي الله عنه كما في الحديث الذي في البخاري لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تؤمن، أو كلمة نحوها: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عمر رضي الله عنه: لأنت الآن، والله لأنت الآن أحب إلي من نفسي. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر، يعني الآن عرفت الحق ونطقت به، يعني عرفت أنه يجب عليك أن تحبني أكثر من نفسي. هكذا كان الصحابة جميعا يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من أي شيء آخر، وبهذا وجدوا حلاوة الإيمان، وكذلك يجد حلاوة الإيمان كل مؤمن يحب الله ورسوله أكثر مما سواهما. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذا أحببت نفسك أو مالك أو ولدك أو عرضا من أعراض الدنيا أكثر من الله أو أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن تجد حلاوة الإيمان أبدا. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يعني أن يحب الشخص لا لغرض دنيوي وإنما يحبه لله لأنه من إخوانه المؤمنين، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذه الثالثة. فإذا كان عند الإنسان هذه الثلاث فإنه يجد حلاوة الإيمان. لقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من كل شيء بعد الله جل وعلا، ولذلك كانت تظهر منهم سلوكيات عجيبة. يسأل أبو سفيان كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، يسأل زيد بن الدثنة وهو أسير أسره بعض المشركين ثم باعوه للمشركين في مكة لكي يقتلوه في مقابل قتيل لهم قتله المسلمون، فيسأله أبو سفيان: أتحب أن محمدا مكانك يعني يقتل وأنت في أهلك؟ قال له: والله ما أحب أن محمدا في مكانه ويشاك شوكه وأنا في موضعي هذا. انظروا، هذه هكذا المحبة، يعني أنه لا يريد أن يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنى ضرر حتى الشوكة، وأما هو فلا يبالي حتى لو كان في ذلك الموضع وهو معرض للقتل لا يبالي، المهم أن يسلم الرسول عليه الصلاة والسلام. وذكر كذلك الطبراني في حديث له أن امرأة من الصحابة في غزوة أحد استقبلت بأبيها وابنها وأخيها وزوجها، استقبلت بهم قتلى، قتلوا جميعا في أحد، فكان يقال لها: هذا زوجك، هذا أخوك، هذا أبوك، هذا ابنك، وهي لا تلوي على شيء. تقول: ما فعل رسول الله، ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تريد أن تطمئن كيف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان قد شاع في أحد أنه قتل، فكانوا يقولون: لا أمامك، يعني لا يزال أمامك، فلم تطمئن حتى رأته وأمسكت بطرف ثوب وقالت: كل مصيبة دونك جلل، يعني أي مصيبة دونك فهي هينة وسهلة. وهذا هذه صورة تدل على مدى تغلغل حب النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم، حتى في قلوب النساء. النساء رغم ضعف قلوبهن، رغم علاقتهن القوية بأقاربهن، إلا أن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعظم من ذلك في نفوس الرجال والنساء، في نفوس الصحابة جميعا رضي الله عنهم. في أحد يقتل أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد من الصحابة كلهم يفديه بنفسه عليه الصلاة والسلام، يقتل الأول والثاني والثالث سبعة يقتلون في مكان واحد، وهم يدفعون المشركين عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المشركين في أحد لما انكشف المسلمون كانوا حريصين على أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الله جل وعلا عصمه منهم وقيض هؤلاء الصحابة الكرام الذين كانوا يحبونه أكثر من أنفسهم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يحبونه حبا شديدا، كانوا يعظمونه تعظيما كبيرا. ورد في البخاري أن عروة بن مسعود الثقفي كان من ضمن الرسل المفاوضين ما بين قريش والنبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، فرجع إلى قريش وقال لهم بعد أن رأى النبي عليه الصلاة والسلام ورأى الصحابة حوله وكيف كانوا يعاملونه، قال: أي قوم، لقد وفدت على قيصر وعلى كسرى وعلى النجاشي، يعني أنه زار هؤلاء جميعا وهم من أبرز ملوك ذلك العصر. قال: والله إن رأيت أحدا من هؤلاء يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، يعني والله ما رأيت أحدا من هؤلاء يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. قال: إذا تنخم، تصوروا النخامة، إذا تنخم نخامة فإنها تقع في يد واحد منهم، فإن إذا وقعت في يد واحد منهم أخذها ودلك بها وجهه وجلده، يعني لا يتركون نخامته تقع على الأرض، وإنما يلتقطها أي واحد منهم، ومن التقطها اعتبر نفسه محظوظا، يتبرك بها، يدلك بها وجهه وجلده. قال: وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، يعني على بقايا وضوئه، كلهم يريد أن يأخذ شيئا من الماء الذي توضأ به لكي يتبرك به. وإذا أمرهم ابتدروا لتنفيذ أمره، يعني يتسابقون، كل واحد يريد أن ينفذ الأمر. قال: ولا يحدون النظر إليه تعظيما له، يعني لا يركز أحدهم النظر إلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام من شدة تعظيمهم للنبي عليه الصلاة والسلام. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك كانوا خير جيل على وجه الأرض. هم أول من خوطب بقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة العظيمة من طليعتها؟ طليعتها هؤلاء الصحابة الذين عايشوا محمدا عليه الصلاة والسلام وتبركوا بحبهم له، فرفعهم الله تبارك وتعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحبه الله، هو خليل الله، الخلة هي أعظم المحبة. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام تبرأ من خلة كل خليل، قال: لأن الله اتخذني خليلا. فالله لا يريد في هذه الدرجة من المحبة وهي الخلة أن يكون أحد سوى محمد عليه الصلاة والسلام، لذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام أفرد الله كذلك بهذه الخلة، فلم يخالل بهذه الدرجة من المحبة غير الله جل وعلا. وقال: لو كنت متخذا خليلا، يعني من الناس، لاتخذت أبا بكر خليلا، لأن أبا بكر كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام من أول لحظة واقفا معه، بل كان معه من أيام الجاهلية. فلأن النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الدرجة عند الله، لأنه خليل الله، لذلك فإن الصحابة كانوا يحبونه أشد الحب، بعد حب الله تبارك وتعالى. فنفعهم الله جل وعلا بهذه المحبة. يقول عمرو بن العاص كما في الحديث الذي في مسلم: والله ما أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وما ملأت عيني من وجهه إجلالا له، يعني من شدة محبته للرسول عليه الصلاة والسلام وتعظيمه له، ما كان يستطيع أن يملأ نظره من وجه الرسول. يقول: ولا أستطيع أن أصفه، لأنني ما استطعت أن أملأ عيني من وجهه صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها المسلمون، إذا أردنا الاقتداء بسلفنا الصحابة الكرام، والصحابة الكرام هم قدوتنا، يقول الله تبارك وتعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذا أردنا أن يرضى الله عنا فلا بد أن نتبعهم بإحسان، ومن اتباعنا لهم بإحسان أن نحب الله في الدرجة الأولى، وأن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدرجة الثانية. ثم بعد ذلك لا بأس أن يحب الإنسان سائر، ثم في الدرجة الثالثة يحب الدين، يحب الدين والتكاليف الشرعية، ثم بعد ذلك يحب ما أذن الله تبارك وتعالى بحبه من الأقارب، من أعراض الدنيا، من متاع الدنيا، ما كان حلالا. لكن درجة الأولى حب الله، درجة الثانية حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، درجة الثالثة حب التكاليف الشرعية. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فذكر الله أولا، ذكر الرسول ثانيا، ذكر الجهاد ثالثا. والجهاد هو نموذج للتكاليف، نموذج للعبادات والطاعات، فلا بد أيضا أن نحب العبادات والطاعات بعد حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الجهاد بالذات لأنه أشق تكليف، التكاليف الأخرى بالنسبة للجهاد هينة وسهلة، الصلاة سهلة بالنسبة للجهاد، الصوم سهل بالنسبة للجهاد، الحج سهل بالنسبة للجهاد، وهكذا سائر التكاليف. أما الجهاد فإنك تبيع فيه نفسك وتبيع فيه مالك، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فأنت عندما تجاهد معناه أنك بعت نفسك ومالك لله. قال: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وقال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فكأثر عن محبة المؤمنين لله ومحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الدرجة الثانية، لا بد تلقائيا أن يحبوا بعد ذلك التكاليف الشرعية. وفي مقدمة هذه التكاليف أشق التكاليف وهو الجهاد. يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، يبذلون أنفسهم وهم راضون، يبذلون أموالهم وهم راضون، بل يتسابقون في ذلك. كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم يتسابقون من أجل نيل الشهادة، نيل الشهادة في سبيل الله. فهذا هو الحب الذي نتعبد لله تبارك وتعالى به. حب لله وحب لرسول الله وحب لدين الإسلام وتكاليف هذا الدين، وفي مقدمة هذه التكاليف الجهاد في سبيل الله. ولو أن الكافرين يعلمون من المسلمين ذلك لما تجرأوا على الإساءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لقد كثرت الإساءات في هذا العصر، كثرت الإساءات للنبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أساء الكافرون إلى القرآن، أساءوا إلى المقدسات الإسلامية، لأنهم لم يجدوا راجعا يردعه. وفي الحقيقة لقد بذل كثير من المسلمين ما يستطيعون في هذا الباب، وأقاموا من الفعاليات ما يقدرون عليه في مختلف أنحاء العالم، في مشارق الأرض ومغاربها كان المسلمون يخرجون لكي يعبروا عن استنكارهم وعن محبتهم لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وللقرآن وللمقدسات كالقدس، كانوا يفعلون ذلك، ولكنهم لم يستطيعوا أن يجمعوا كلمتهم بسبب عوامل كثيرة، من ضمنها هذا التمزق، هذا التشدد، هذه الحكومات التي بلغت 57 دولة. تمزق الجسد الإسلامي بعد أن كان جسدا واحدا، وهذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى بسبب الذنوب. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وإلا فالمحبة التي في قلوب المؤمنين لله ولرسوله ولشريعة الإسلام، هذه المحبة كافية لأن ترفع أعداء الله من الكافرين وأن توقفهم عند حدهم. ولكن لم يتمكن المسلمون من ذلك بسبب هذا التشرد، بسبب هذا التفرق، فعبروا عن محبتهم لله ولرسوله وللإسلام بالوسائل التي يستطيعونها، بالفعاليات التي بإمكانهم أن يفعلوها، وإن كان يوجد أيضا تقصير من كثير من المسلمين، ولكن كثيرا من المسلمين أيضا صادقون في محبتهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الصادقين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بمحبتنا لله وبمحبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبمحبتنا لدين الإسلام، وأن يجعلنا متبعين لمحمد عليه الصلاة والسلام، فإن المحبة دليلها الاتباع. انظروا كم من الجهلة من يحب فنانا أو لاعب كرة أو ممثلا، فماذا يصنع؟ يقلده في كل صغيرة وكبيرة، في مظهره، في شكله، في طريقة عيشه، يقلده في ذلك كله. شو المحبة؟ المسلمون، رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إنسان إليه، ولذلك يتشبهون به في كل شيء، في أخلاقه، في سلوكياته، في عبادته، في طاعته، حتى في مظهره. كيف يدعي المدعي أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يتشبه به في سمته؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي رواه أحمد وغيره: من تشبه بقوم فهو منهم. إذا تشبهت بالصالحين فأنت من الصالحين، إذا تشبهت بغير الصالحين فأنت كذلك يمكن أن تحشر معهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله سائل: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. فإذا أحببت النبي عليه الصلاة والسلام حقا فلابد أن تتشبه به في شكله، في هيئته، في ملبسه. الذي يقول أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتشبه بالغربيين في لباسهم، في هيئتهم، هذه دعوة أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى دليل. فأين الدليل؟ أين الالتزام؟ أين التشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا المحبة والاتباع، وأن يرزقنا الالتزام بسنة محمد عليه الصلاة والسلام. في كل صغيرة وكبيرة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.